بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في لوقا 15. قلنا المرة اللي فاتت إن لوقا 15 أشهر إصحاح عن التوبة يمكن في الكتاب المقدس كله وبالأخص في العهد الجديد. وفي ثلاث قصص رجوع لله أو توبة، بتاعة الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. وقلنا ان بداية حديث المسيح له المجد كان بسبب ان الفريسيين والكتبة تذمروا ان جماعة الخطاة المشهورين والعشارين كانوا لازقين لربنا يسوع زيادة، فدي عملت نفور عند الجماعة المتدينين اليهود الفريسيين والكتبة، فأصبح في فئتين حوالين المسيح. فنلاحظ أن كل القصص اللي قالها ربنا يسوع كان فيها فئتين: فئة التائب اللي حاسس بضعفه وعجزه وخجلان من نفسه، وفئة غير التائبين اللي إما يتحكموا أو يتذمروا أو على الأقل لا يحتاجون إلى توبة. برضو قلنا أن القصص دي بتبرز دور ربنا له المجد في البحث عن الضال زي الخروف الضال، ودور الكنيسة في البحث عن المفقود زي الدرهم المفقود، ودور الإنسان في الرجوع لربنا زي ما هنشوف في قصة الابن الضال. برضو بدأنا نقرأ في قصة الابن الضال، وكان الجزء الأولاني بيظهر بشاعة الحالة اللي وصل ليها الابن الضال من سيء إلى أسوأ بسبب بعده عن أبوه. وأظن قلنا أن الخطية بذاتها تعني ببساطة بعد عن ربنا أيا كان نوعها. الخطية تكمن خطورتها في أنها فصلت الإنسان عن ربنا، في آية اللي تقول خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، يعني مجرد شوية عداوة خفيفة تفصلك عن ربنا، تجيب سيرة الناس تفصلك عن ربنا، تبقى غضبان تفصلك عن ربنا، تهتم بالدنيا والفلوس زيادة تفصلك عن ربنا. هذه خطورة الخطية، هي بذاتها نوعها ايه ممكن تبقى اشكال والوان، لكن الخطورة تكمن في البعد عن ربنا. وزي ما شفنا ان البعد عن ربنا يبدأ ولا ينتهي، لان عدو الخير متربص بالانسان، لا يكتفي انه يبعده شوية، عاوز يبعده كتير. فنلاحظ ان الابن الضال في الاول طلب ورث ابوه وفضل قاعد في البيت شوية وساب البيت، شوية التصق بأصدقاء سوء، شوية خلص كل الفلوس بتاعة أبوه، في الآخر بقى يشتغل عند الخنازير وده شيء محرم جدا عند اليهود. تدهور جدا لغاية ما تزل الذل اللي بيتزله كل واحد بيبعد عن ربنا. برضو الآباء شرحوا لنا حكاية إزاي بذر عيشه أو ماله بعيش مسرف. قالوا أنه الخطية معناها باخد الإمكانيات اللي ربنا ادهالي وبستخدمها غلط. يعني ربنا مدينا حب، خلقنا كائنات تحب وتحب، يقوم الواحد فينا بدل ما يحب ربنا يحب الناس، يحب نفسه أو يحب الفلوس أو يحب جسده، هو انحراف. طب ربنا مديك طاقة حب عشان تعيش معاه وعشان تعيش مع الناس في سلام، مش مديك طاقة الحب عشان تبقى أناني وعشان تحب الفلوس زيادة. لا، أنت كده استبدلت الحب بحب خطأ أو باتجاه غلط. هنا بذر ماله بعيش مسرف. ما تنسوش أن الإمكانيات اللي بيصرف منها دي عطية أبوه، فالخطايا اللي بنعملها بنستخدم فيها إمكانيات ربنا، المشاعر اللي حطها فينا ربنا دي لازم ليها استخدام كويس. الفكر اللي ربنا ادهولنا ده، ربنا ادهولنا عشان نعمل بيه حاجات حلو، نتأمل في رحمة ربنا وعمله، نفكر في خير الناس، ننشغل بالأبدية. إنما لما الفكر يروح في العداوة وفي القساوة وفي الشهوات يبقى انحراف، يبقى بذر ماله بعيش مسرف. وهكذا كل إمكانيات الإنسان لما يبعد عن ربنا هي نفسها اللي كانت عطية من ربنا تستخدم استخدام سيء وتنحرف. عشان كده تلاحظوا ان احنا ما عندناش حاجة اسمها المادة في ذاتها خطية. يعني احنا كمسيحيين لينا فكر روحي عالي شوية. يعني ناس تقعد تقول لنا الخمر حرام ولا حلال، نقول لهم طبعا لا يليق. انما ما نحبش نقف عند النص هنا ونقول بس النص اللي بيقول الخمر غلط، لان ممكن يجي واحد يقول طب خلاص الخمر حرام بس البانجو ما جاش في الانجيل، ما فيش آية فيها بانجو. مرة شاب قال لي كده، قال لي خلاص بما انك زعلان من الخمر طيب انا مش هشرب خمر، بس انا ليه حاجات تانية ما جاتش في الانجيل، البانجو والحشيش والهروين. الموضوع هنا ايه؟ فكر روحي. المادة ذاتها مش خطية، لان ممكن حتى المواد اللي فيها الخمر دي تستخدم في الدواء، ساعتها تبقى حرام. لا طبعا، القضية هي قضية كيف تستخدم الموجود. الفلوس حرام؟ الفلوس مش حرام، الفلوس عطية من ربنا. لو اتحطت في الظلم وفي الغش بقت خطية، لو اتحطت في عمل الخير اتحطت في مكانها. المواد اللي في الدنيا دي هي بذاتها مش خطية، انما استخدامها هو اللي بيحدد. اذا كان واحد بيشرب الخمر عشان يسكر وعشان ينسى الدنيا، طبعا ده كلام لا يليق بأولاد الله. الكتاب المقدس ضد الكلام ده. ده هو الاكل بذاته ممكن يبقى خطية لما الواحد يعيش عشان يأكل، زي التعبير اللي قاله بولس في فيليبي، إلههم بطنهم. هنا هل الأكل بذاته خطية؟ مش خطية، الأكل عطية من ربنا برضه، لكن اللي يعيش عشان يأكل تحولت المادة إلى إله، هنا بقت خطية. فهي نفس المبدأ اللي احنا بنقوله، أن ربنا مدي خير كتير وعطايا كتير للإنسان من جواه ومن براه، وطريقة استخدامه للحاجات دي هي اللي بتحدد إن كان ماشي مع ربنا أو ماشي ضد ربنا أو بعيد عن ربنا. برضو الكلمة اللي انتهى إليها مصير الابن الضال، كلمة مهم الواحد يقف عندها شوية. يقول فابتدأ يحتاج. لما وصل للخنازير باصص على الخنزير، الخنزير بيمرع وسط الزبالة ويأكل وهو مش طايق يأكل، يعني جاع لما شاف الخنازير بتاكل براحتها. طبعا ذل صعب قوي الواحد ابن عز. يعني ابتدا يحتاج. لا يشبع احتياج الانسان ابدا الا ربنا له المجد. مهما الانسان عاش للدنيا وخد من الدنيا لا يشبع ابدا. اكتر واحد كلمنا في الموضوع ده سليمان الحكيم. لما تقرا سفر الجامعه يحكي فلسفته في الحياة، سفر الجامعة ده سفر فلسفي عميق. سليمان قال أنا شفت كل حاجة وكان عندي كل حاجة، لكن عاوز أقول لكم في الآخر حاجة، إنه باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. اللي بيدور إنه يشبع في الدنيا بيغش روحه، لأن هو الابن الضال عمل كل اللي عاوز، تحرر من سلطان أبوه، ساب بيت أبوه، بقى واخد فلوس قد كده معاه، بيعمل كل اللي يجي في هواه، وفي الآخر ابتدأ يحتاج. بينما يمكن لم تذكر وهو في بيت أبوه، يعني هو في بيت أبوه عمره محتاج، بس ما كانش واخد باله من الحتة دي. كان فاكر نفسه متأيد، وكان فاكر إن أبوه هو اللي بيمشيه، وأبوه طيب خالص. عشان كده احنا لما بندعي انسان لربنا ونقول له قرب ربنا، احنا مش بنقول له انت هتيجي تتعب مع ربنا، احنا بنقول له هتيجي ترتاح. انت بعيد عن ربنا محتاج. هيقول لي مش محتاج حاجة، انا عندي كل حاجة. اقول له لا، محتاج الامان. في واحد بعيد عن ربنا مش محتاج للامان؟ مش ممكن. كل البعيد عن ربنا تلاقيه ما عندوش سلام ابدا، وعنده قلق وعنده خوف وعنده رعب. وكل ما الواحد قرب من ربنا كل ما الحاجات دي شبعت، حاجته الى الامان هديت. في واحد ما عندوش حاجة الى الحب، يقول لك انا ناس كتيرة بتحبني، وهو عارف كويس انه مش مكتفي ومش شبعان. انما اللي يشبع احتياج الواحد للحب، ربنا حب بلا حدود ويحب بلا شروط. انما اللي حواليك بيحبوك في حدود وبشروط. الحاجة الى التقدير والنجاح، يمكن طول ما انت بتعمل انجازات ناس كثيرة بتقدرك. طب وافرض بطلت تعمل انجازات، مين هيقدرك؟ تلاقي نفسك نفسيتك تعبانة، ومحتاج للتقدير والناس فكت عنك، طب مين اللي يديك حاجتك الى التقدير؟ ربنا لما يقولك انت غالي علي، انت مهم عندي، يحسسك بقيمتك. فالانسان طول ما هو ماشي مع عالم الخنازير لابد ان ينطبق عليه تعبير الكتاب ابتدأ يحتاج. وبرضو دي تعلمنا ان الشيطان يفضل ورا الانسان يذل فيه لغاية ما يوصله الى شدة الحاجة. اللي يبص على الولد ده وهو قاعد في الزريبة اللي فيها الخنازير يقول عليه شحات. مين يقول ان الشحات ده ابوه شخص محترم جدا وغني وكريم؟ مين يقول؟ انما هي ببساطة لان الشيطان قعد يلعب بيه لغاية ما بهدله ووصله الى هذه الحاجة. فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكورة فارسله الى حقوله ليرعى خنازير. برضو قلنا كلمة التصق دي تؤكد انه طول ما هو كان ملتصق بابوه كانت الدنيا ماشية حلو. لما ابتعد عن ابوه الشيطان وراه لغاية ما يلتصق بيه. الشخص بتاع تلك الكورة دي، الكورة البعيدة دي، ده رمز للشيطان. والشيطان يفضل يسحب الواحد لغاية ما يلزقه في نفسه. واحد يخاف لما يفكر في شخصية يهوذا. يهوذا ده كان لازق للمسيح في الأول، كان مستمتع بحب ربنا، كان بيخدم مع ربنا، كان بيعمل معجزات مع ربنا، وابتدى يطلع حتة بحتة ويبعد شوية شوية لغاية ما التصق بالشيطان. وألقى الشيطان في قلبه كل ما يريد، ودخل الشيطان قلبه، تعبير الكتاب. وضاع يهوذا، ايه اللي ضيعه؟ انه انفك عن المسيح وبعد بعد لغاية ما لزق للشيطان. الشيطان بيبقى عاوز يدخل الواحد ويسكنه ويلزقه فيه. عشان كده في آية تقول اما انا فخير لي الالتصاق بالرب. يعني لو الدنيا كلها لزقة في الشيطان، انا بقى اللي يبسطني ويريحني ان انا الزق لربنا بتاعي، مش عاوز الزق للشيطان. وعشان كده الواحد دايما يسأل نفسه الشيطان له فيك قد ايه. لما المسيح بيقول رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، طيب يا ترى بقى رئيس هذا العالم له فيك ايه؟ عشان نعرف احنا قد ايه لازقين للشيطان وقد ايه لازقين لربنا. ربنا له فينا كتير، له فينا روح، حطيت روحه فينا، له فينا بيدينا جسد ودمه، له فينا تعاليمه، له فينا حاجات كتير. وكل ما الواحد يقرب يبقى ربنا له فيك كتير. والشيطان بقى له فيك قد ايه؟ ده سبق بين تلزق لربنا وتلزق للشيطان. وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. برضو سكة الشر في أولها دايما مغري. يعني إيه؟ يعني طول ما كان بيصرف كان حاسس أنه ملك زمانه، وباشي مع أصحابه بيعمل اللي هو عاوزه ويلخبط زي ما هو عاوز، وفاكر نفسه كده تمام. إنما لازم تيجي اللحظة أنه يوصل لم يعطيه أحد، لازم يتذل، لازم الشخص ده بدل سابق ايد ربنا لازم الدنيا تذله، لازم. مش بس ابتدأ يحتاج، اتقالت عنه كلمة اقصى، لم يعطيه احد. طب ده انت بتتمنى زبالة تاكل من الزبالة، برضو مش هتاكل. يا ساتر، ده كلمة قاسية قوي. لما تشوف واحد بيجري ورا شهواته زي المجنون ومش طايل حتى شهواته، ليه الذل ده كله وانت اساسا مش بتاع كده، مش وش كده؟ فرجع الى نفسه. مفتاح القصة دي كلها الكلمة دي، رجع الى نفسه، دي اللي هتغير الموقف كله. وعشان كده يا ما اباء اتكلموا في الاية دي، قديسين حبوا الاية دي، ارجع الى نفسك لكي يتغير حالك. مشكلتنا ان احنا بنهرب من نفسنا وبنهرب من مواجهة نفسنا، عشان كده بنتغيرش ويفضل الحال على ما هو عليه. إنما عارفين لو الواحد قعد مع نفسه قعدة كويسة ورجع لنفسه وقال أنا فين، ربنا في حياتي فين، بيت أبويا فين، أنا ماشي في مع الخنازير ولا مع عبيد أبي الملائكة، أنا موقفي في الحياة إيه، إيه اللي ربنا عاوزه مني، إيه اللي أنا عملته، رجع الى نفسه. لما الواحد يرجع إلى نفسه بيكتشف حاجات كثيرة كان بيتناساها أو بيهرب منها. هو تفتكروا أن الولد ده ما كانش دريان وهو فلوسه بتخلص، أن الفلوس بتخلص، كان دريان بس ما كانش عاوز يفكر. تفتكروا هو عمال يفتقر ما كانش حاسس أنه بيفتقر، كان عارف بس مش عاوز يواجه نفسه. لما دخل يشتغل عند الخنازير ما كانش دريان أن أقل خدام عند أبوه أحسن من كده، كان عارف بس ما كانش عاوز يواجه نفسه. ما تصلحش حاله غير لما واجه نفسه، رجع إلى نفسه. الواحد لما يرجع إلى نفسه حاجات كثيرة تتغير. ارجع إلى نفسك أولا، بتاخدوا بالكم قبل ما يرجع لأبوه رجع لنفسه. عشان كده اللي يجي الكنيسة تايب من غير ما يرجع لنفسه يبقى ما تابش، يبقى لسه. إنما لما يرجع إلى نفسه تبتدي التوبة صح ويبتدي التغيير صح. هو لما رجع إلى نفسه عمل مقارنة، قال إيه؟ كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. الرجوع للنفس معناه أن الواحد يقارن حالة بحالة. الحالة الطبيعية اللي كان المفروض يبقى عليها بالحالة الواقعية اللي هو فيها. طيب أنا وأنتم الحالة الطبيعية اللي المفروض نبقى عليها إيه؟ بصراحة قديسين، لأن ربنا نزل من السماء عشان يعملنا قديسين، وحط فينا روحه عشان نعملنا قديسين، ودانا جسده ودمه عشان نبقى قديسين، وراح يحضر لنا السماء عشان ندخل السماء كقديسين. دي الحالة الطبيعية، إحنا أولاد ربنا ده الطبيعي. إنما الواقعي إيه؟ الحقيقة مش كويس. الواقعي مش هو الطبيعي، مش هو اللي كان ربنا مستني فينا. ترتيلة جميلة بنحبها تقول رجعني تاني لشكلي الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح أيقونة. يعني شوف رجعني دي معناها ايه؟ يعني ده الطبيعي. يوم ما تعمدت الكنيسة زفتك في الكنيسة على انك قديس زي ما بتزف العذراء وبتزف ماري جرجس. طب ايه اللي جرالك؟ انت بعدت خالص عن الصورة الطبيعية اللي كنت المفروض تبقى عليها. الطبيعي انك تبقى عندك سلام لان ربنا ابوك، واللي مش طبيعي هو الخوف والقلق والحزن. طيب دي حاجة غلط، في حاجة في وضع غلط. الطبيعي انك ما تغلطش لانك شبه ابوك، واللي مش طبيعي ان الخطايا ملهاش عدد. الطبيعي انك تحب كل الناس لان المسيح جواك بيحب كل الناس، واللي مش طبيعي انك تقيم الناس وتكره ناس وتحب ناس. الطبيعي انك تبقى غني بربنا وعينك مليانة ونفسك شبعانة على طول لان ربنا معاك. اللي مش طبيعي ان عينك يعني اقول ايه مفتوح على اخرها، عاوزة تاكل الدنيا اكل. هو ده طبيعي؟ مش طبيعي. اذا احنا في وضع مش طبيعي جوانا. الطبيعي ان احنا نعيش قديسين. رجع الى نفسه، هو قالها ربنا يسوع بشكل بسيط وقال ايه؟ قارن نفسه بالخدمين، لان هو عرف مكان سيدهم في يوم من الايام. فقال الاجير عند ابويا يعني العبد يفضل عنه الخبز، يعني اللي بيخدموا ابويا مش ولاده بياكلوا ويشبعوا ويفيض عنه. انما هو مش طايل خبز خالص دلوقتي، مش بس جعان، ده جعان وعينه في الخرنوب اللي هي يمكن مش عارف الخرنوب ده ايه، حاجة يعني اكلة رديئة جدا ياكلوها الخنازير، والخنازير بياكلوا اي حاجة. فطبعا مقارنة مزعجة، لكن هي دي اللي هتفوق الواحد. الواحد محتاج يفوق صدقوني. رجع الى نفسه. يا ريت النهاردة ما يعديش غير لما الواحد فينا يرجع لنفسه بقى ويقوله بعدين انا هفضل طول عمري غش في روحي وافتكر نفسي كويس وابقى راضي على نفسي كده وفرحان ان الناس بتقول لي انت كويس، وقارن نفسي باللي حواليا اقول انا كويس، انما انا ربنا كان مستني مني ايه؟ ده أنا المفروض مكاني أعلى من كده كتير وأرقى من كده كتير، إيه اللي خلاني أعيش كده؟ وإيه اللي وصلني للحالة دي؟ بخاف وبشتهي وببص على اللي حواليا وبغير، والكلام ده كله مش صفات الأولاد، إنما هي صفات العبيد. إنما المفروض أنت ابن. رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. لما الواحد بيرجع إلى نفسه رجوع حقيقي بيكتشف حاجة داخلية، وهو بيرجع بذكريات البيت أبوه افتكر حاجة مهمة قوي. افتكر إن أبوه طيب، افتكر إن أبوه ده حنين قوي. كونه قبل إنه يديله نص ميراثه وهو عايش، دي مين يعملها دي؟ اكتشف انه جرح ابوه جرح صعب، انه استهان برحمة ابوه وبمحبته. اكتشف انه عامل ابوه على عكس ما ابوه عامله. هو ابوه عامله بمنتهى الحرية، انما هو استخدم الحرية غلط واهان كرامة ابوه. فالواحد لما بيرجع لنفسه مش بس بيفاضل بين حالته والحالة اللي المفروض يبقى عليها، بيكتشف بشاعة خطيته. في واحد تقول له كده غلط ما يحسش انها خطية، انما لما يقعد مع نفسه يكتشف قد ايه الخطية خاطئة جدا وجارحة لقلب الله. الحكاية مش قضية كذب ولا شتيمة، الخطية تهين الله لاننا ولاده، تجرح محبته لانه عاوزنا حاجة احسن من كده ومدينا فرصة نبقى احسن من كده، فتزيد الانسان خجل. كمان لما يرجع الواحد لنفسه يرجع الى ذكريات محبة ربنا فيجيله رجاء، لانه في اللحظة دي وهو راجع لنفسه ومتضايق من نفسه جدا كان في بصيص نور اسمه الرجاء. لو رجعت ابويا هيقبلني ولا لا؟ لولا انه عارف ان ابوه طيب ما كانش قام ورجع. هنا الرجاء مرتبط بالتوبة جدا. لازم اللي يجي ربنا يبقى عنده رجاء في رحمة ربنا، ربنا هيقبلك مهما حصل، حتى لو خلصت النص مليون بتاعتك ولا كل الميراث اللي انت خدته ضيعته برضه هيقبلك. فهو قاعد يتخيل لقائه مع ابوه ويحضر. طب اقول له ايه؟ اقول له ايه على السنين اللي راحت وعلى البهدلة اللي عملتها؟ انما قام، كونه قام معناه كان عنده عشم ورجاء ان ابوه هيقبله، وطلع ان رجاءه اقل حتى من الحقيقة كمان، ده ربنا قبله اكثر مما توقع. ساعات ناس يعطلها الحتة دي، يرجعوا لنفسهم ويكتشفوا قد كده هم وحشين والمطلوب كان يبقوا حاجة تاني خالص، انما يكتئبوا خلاص ويقولوا ياه ده احنا بوظنا الدنيا وبس، ويفضل زي ما هو وسط الخنازير. ليه؟ يقول مش معقول ربنا هيقبلني بعد ده كله، معقول ربنا هيسامحني في كل ده، معقول هيجي بعد العمر ده كله يقول لي مستعد انسى كل السنين دي، ده يوم يوم كان في خطايا وساعة ساعة وفي حاجات كبيرة وفي تجاوزات ما اقدرش احكيها لحد. ويبقى الواحد حاسس معقولة، لا معقولة ونص، هي مش معقولة لان ربنا فوق المعقول، بس هي حقيقة لأن ربنا بيحب ولاده. فهنا يقول الكتاب: أقوم وأذهب إلى أبي. حتى القديسين لما لقوا كلمة أقوم دي قالوا ده هنا بيقوم من الموت، مش بيقوم يرجع بس، ده في اللحظة دي قام من الموت يوم ما عدم يرجع بيت أبوه. هو كان بمثابة الميت لأنه بره بيت أبوه، بمثابة الميت لأنه مش طايل يأكل أكل خنازير، إنما أقوم الآن دي كانت قيامة من الموت. عشان كده دايما القديسين يقولوا اللي يتوب قام من الموت. التوبة الحقيقية قيامة، احنا في موسم القيامة وأفراح القيامة. اللي عاوز يتمتع بالقيامة صح يتوب، يرجع لربنا رجوع شديد وصريح وقوي ومفهوش مجاملة لنفسه. أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي، ده هو بيحضر لسه في باله، أخطأت إلى السماء وقدامك. لما الواحد يعترف قدام نفسه انه غلطان تبتدي بقى كل حاجة تمشي صح. سهل بعد كده يعترف قدام ربنا وسهل يعترف قدام الكنيسة. تلاحظوا ان احنا قلنا ايه الاصحاح ده دايما في ثلاثة: ربنا والكنيسة وانت. لما تعترف اعترف قدام نفسك واعترف قدام ربنا واعترف قدام الكنيسة. لما ترجع ارجع لنفسك وارجع لربنا وارجع لبيت ابوك، ارجع الكنيسة، ارجع للسماء. لدرجة هنا استخدم ربنا يسوع تعبير مش متوقع، قال اخطأت مش قدامك بس، الى السماء، هي السماء هي الكنيسة، وقدامك. انا ما جرحتكش انت بس يا رب، انا جرحت كل كنيسة، ملائكة وقديسين وكهنة وخدام، كل دول اتأذوا بسببي. انا حتى منهم، انا يعني اقول ايه، وسختهم بخطيتي، فانا لازم ارجع لهم كلهم. ادي فكرة الاعتراف في الكنيسة. اعترف امام ضميرك انك بعيد، واعترف قدام ربنا انك جرحت ربنا، وبعدين تعال اعترف في الكنيسة عشان تخلص. اخطأت الى السماء وقدامك. في واحد يجي لربنا ومش عاوز يقول كلمة اخطأت، مش هياخد حاجة، مش هيوصل. ايه الصعوبة انك تقول انك خاطئ؟ هو فينا حد مش خاطئ؟ طول ما الواحد بيجامل نفسه صدقوني هيفضل في الحالة اللي هو فيها. حين يواجه الانسان نفسه بحق تبتدي بقى كل حاجة تنور وتتغير. ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا. طبعا لما الواحد بيبقى شايف خطيته واضحة بيستكتر جدا حتى يقول ابانا الذي، يعني حتى انه ينادي ربنا كأب، دي كبيرة، ربنا القدوس اللي ما فيهوش خطية، اللي الملائكة ما يقدروش يقولوا ابانا الذي، الملائكة. انا اقول له كده ابانا على طول، كبيرة. فيبقى الواحد مكسوف ويقول له ربنا ما استاهلش، الناس دي تقدر تقول لك ابانا الذي، انا مش قادر اقولها. لست مستحقا ان ادعى لك ابنا. عشان كده تلاحظوا الكنيسة عشان تشجعنا على التوبة كل مرة نقول ابانا الذي عامله لها مقدمة، تقول ايه؟ اجعلنا مستحقين. لان الابن الضال علمنا درس، قال لست مستحقا ان ادعى لك ابنا. فنقول له يا رب احنا ما نستاهلش، بس خلينا نستاهل نقولها لك لانك انت علمتنا نقول لك كده. لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا. اجعلني كاحد اجراك. طبعا ده شعور جميل من الابن الضال، انه بيقول له خليني زي واحد من عبيدك. انا مش طايل غير ان انا ابص عليك من بعيد واتمتع بالطيبة اللي كنت بشوفها، واكل اكلة نظيفة مع العبيد، وانا بقى كده يعني خدت اكتر من حقي كتير. دي احلام الخاطي، احلام الخاطي بس ان ربنا يقبله، انه بس ربنا ما يدخلوش جهنم. لا، خد عندك بقى، ده احلامك دي ما تجيش حاجة في اللي ربنا بقى بيحلم بيه ليك واللي ربنا بيحضره لك. وهنا بقى أسيب الابن الضال وركز على الأب، لأن المثل ده بعض الأباء حتى بيسموه مثل الأب الطيب أو مثل الأب الحنين. هو البطل الحقيقي في القصة مش الابن. الابن ما يستاهلش يبقى بطل، هنعمله بطل بس لما تاب. إنما هو الحقيقة زي أي واحد فينا، جرح ربنا وضيع عمره واخبط حاجات كتير. انما المثل ده اللي طالع من فم المسيح القدوس بيكشف لنا عما في قلب الله من حب. يعني المثل ده جماله ان المسيح كشف لنا كم يحب البشر. اول حقيقة تكشف الحكاية دي هو ان الله الاب مستعد ان يهان من اولاده، يهان من اولاده، مستعد ان يستغل من اولاده. او ابنه ده استغله، عيني عينك كده، وبرضه فضل ساكت. وان هذا الاب الطيب قليل الكلام، طول ما الواحد بيلخبط يفضل ساكت، انما سكوته ده سكوت حزين. في ناس تقول ليه ربنا سايب الدنيا ماشيه غلط؟ ليه سايب الفساد؟ ليه سايب الملحدين اللي بيشتموه كل يوم؟ ليه سايب كل واحد يعمل اللي هو عاوزه؟ في آية جميلة في صفانية 3 يقول يسكت في محبته، زي الأب المكسور كده اللي قاعد يتفرج على أولاده عمالين يلخبطه وهو حزين، إنما هيقول إيه؟ ما هو لو قال هيحد حريتهم وهو يحترم حريتهم، لأنه أب مش عاوزهم يمشوا وراه بالعصاية بالعافية، ما دي سهلة، إنما عنده عبيد كتير مقدروش يقولوا لأ، لكن ولاده يقولوا لأ هم حرين. الله يسكت في محبته، يصمت حين نخطئ. يعني إيه؟ في واحد يبقى فاكر إنه أول ما يغلط ربنا هيزيله بالعصاية، ما بيحصلش، نادرا ما الواحد يلاقيها دي، إنما في العادة الواحد يغلط ويكتشف إنه ما فيش حاجة حصلت. هل معنى كده إن ربنا مبسوط؟ لا، ده ربنا مكسور، ده ربنا مهان، ده ربنا ساكت، إنما هو مش مبسوط، ده لأنه أب طيب بس. إنما هو لو سيد بقى وهيعاملنا كسيد بس، عبد يغلط ياخد على دماغه، لكن كأب مش هيحاسب على كل غلط. وفي صمته يترك الإنسان، بقول لكم، يتمادى في الشر، بينما ده يسبب حزن لله، حزن فوق حزن. يعني الابن ده مش كل يوم عمال يفرتك حاجة أبوه، لو واحد فينا أب شايف ابنه عمال يضيع كل شقاه هل يقدر يسكت؟ ما يقدرش يسكت. لو واحد فينا، احنا مهما كان محبتنا محدودة حتى لأولادنا، إنما ربنا محبته غير محدودة، سايب العالم يستنزف عطايا الله بطريقة مش زي ما ربنا عاوز، وربنا من طبته ومحبته ساكت، لأنه بيحب البشر، بيحب الناس جدا. تبان بقى مش بس كده، البشر هنا اعتبروا ربنا ميت، زي الولد ده اعتبر أبوه مات، ساب له البيت وخد كل اللي عاوزه منه، والناس كلها بتستفيد من خيرات ربنا ومتجاهلة ربنا. حتى احنا أولاد الكنيسة كتير ما نستفيد من خير ربنا، وحتى كلمة الشكر ما تطلعش بالسهل، ولو الدنيا ما مشيتش على مزاجنا التذمر جاهز، بينما واخدين أكتر من حقنا كتير. يقول فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. يبان بقى دور الأب. احنا قلنا أن الأب أول صفاته الجميلة أنه يترك الإنسان يهينه ويستغله ويحتقره ويحكم عليه بالموت. الصفة الثانية في محبة الأب الانتظار. الأب ده فضل مستني ابنه يرجع، ولا عزاء له إلا برجوع ابنه، لأنه بعد كده هيقول ابتدأوا يفرحون، كأن الفرح ممنوع عن السماء طول ما في ناس بعيدة، كأن ما فيش حاجة تسعد ربنا إلا رجوع الخاطي مننا، أي حاجة تاني ملهاش طعم. فربنا من طبته يظل ينتظرنا مهما عملنا ومهما بعدنا ومهما طال زمان الخطية، يفضل مستني برضه. هل الابن الضال مديله معاد هيرجع امتى؟ ابدا. طب شهور ولا سنين؟ مش عارف، ترى القصة دي خدت شهور ولا سنين، مين عارف، انما مفيش يوم ما كانش الاب قاعد ينتظر. رسمها واحد من الفنانين كده، اب حزين باصص من شباك بيته على الطريق، عينه لا تنام لا صبح ولا ليل، قاعد في الشباك عينه على السكة اللي طلع منها ابنه وما رجعش، مستني بس يشوفه راجع ولو من بعيد. كأن ده موقف ربنا دلوقتي. ربنا بيقعد بالأيام والشهور والسنين يستنى الواحد فينا، وإحنا نطلع إيه عشان يعني يستنانا؟ إنما الحب كده، ربنا أب طيب. الحاجة اللي بعد كده كمان، لما شافه جاي من بعيد، دايما الواحد يفكر بطريقة بشرية، ممكن في اللحظة دي تتحرك مشاعر كتير، ممكن تتنازعوا مشاعر الغضب، لأنه واضح أنه كان طالع شايل راجع فاضي خالص، فطبعا واضح أن النتيجة باينة من أوله أنه كل الفلوس راحت، واضح من انكساره وهو راجع من بعيد أنه عرف الحق وفهم الدرس. إنما الأب هنا مش بيفكر يثبت أنه صح، ولا بيفكر في كرامته كأب اللي اتجرحت، ولا في سهر الليالي والشقة اللي تعبه وهو مستني يرجع، ولا بيفكر حتى يحاسبه على الجريمة والجرائم اللي عملها. هو كل اللي حاسه حسب تعبير ربنا يسوع له المجد، إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن. كأب كل اللي اتحرك جواه مشاعر الحب والحنان، الاشتياق لابنه. وبعدين تشوفوا بقى الموقف الرومانسي ده، الأب الكبير مش الصغير بقى، أب كبير، يقول ركع ده راجل غني وعنده عبيد وعنده حشم وخدم، إنما لما شاف ابنه جاي من بعيد طلع يجري زي الأطفال، ده الأب مش الابن، ووقع على عنقه، يعني ما فيش كلام، هو جري ورمى نفسه عليه. ما تنسوش ان اللي بيقول الكلام ده ربنا يسوع، يعني بيقول لنا عن سره، عما في قلبه، مش بيكلم عن حد تاني، ومش حد بيكلمنا عن ربنا، ده المسيح له المجد الذي هو في حضن الآب، هو خبر، هو أعلن لنا عما هو حضن الآب، هو اللي بيكشف لنا ايه العظمة اللي جوه حضن الآب دي. ركض، يعني ربنا بيجي لنا جري لما يلاقي بادرة تغير، لما يلاقي بس الواحد ساب زريبة الخنازير، بس يبقى ربنا جاي جري بفرح عشان ياخد ابنه في حضنه. ووقع على عنقه، وقع على عنقه يعني حضنه. طبعا في اللحظة دي انتوا عارفين الراجل جاي، الشاب ده جاي من زريبة خنازير، يعني ريحته وحشة قوي، ريحته وحش وحاشي زي ما هيبان في الكلام، وخسران كل حاجة، وشكله ملخبط خالص. انما الاب كل ده ما شافش الخطية عملت فيه ايه، ما شافش الذل عمل فيه ايه، هو شاف فيه ابنه بس. يا سلام على ربنا لما يبص علينا وينسى كل اللخبطة اللي عملناها في نفسنا، ويبص يلاقي ده الطفل اللي طلع من المعمودية نظيف، هو ده ابنه اللي قال له في يوم انت ابني انا اليوم ولدتك. هو ما بيشوفش غير دي ربنا بعينه البسيطة اللي كلها قداسة، يشوف فينا النقاوة الاولى والبساطة اللي خلقنا عليها والصورة اللي عاوزنا فيها. هو مش شايف غير كده، وقع على عنقه وقبله. طبعا دي ما جاتش في احلام الابن الضار، ما تجاسرش انه يحلم انه يتمتع بقبلة الاب، هو كان مستعد ياخد ألمين. لا يشاء ان يهلك احد، كلمة حلوة قوي، لا يشاء ان يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوبة. فقال له الابن، الولد طبعا محضر كلمتين طول السكة عمال يعيد ويزيد فيهم، عاوز يقول حاجة لانه مش معقول ما يقولش بعد كل البهدلة اللي عملها دي، مش معقول هنمسح الماضي ده كله كده في لحظة وخلاص، فلازم يقول. فقال اخطأت الى السماء وقدامك. اعتقد انه يمكن ما كانش يقدر يقول يا ابي، انما لما لقى ابوه بيقبله قدر يقول يا ابي. ومحضر اخطأت، بس هو يمكن ما كانش يقدر يقولها يا أبي لو الأب ده بصله بطريقة تانية، إنما هو قدر، محبة أبوه خلته يقولها يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. هو كان مجهز في اعترافه قبلها بأيتين، اجعلني كأحد أجرائك. ما قدرش يقولها. ليه ما قدرش يقولها؟ ما تنفعش تتقال بعد القبلة دي بقى، خلاص ما تنفعش تتقال بعد الحضن. قال له أنا مستهلش بس، لكن عشان يقول له خليني عبدك، عبدك إزاي ما ديك شايف رد الفعل، تيجي منين بقى خليني عبدك بعد ما الأب جري ووقع عليه وباس وحضنه، فين بقى خليني عبدك؟ ملهاش مكان. ويمكن يكون الأب قطعه عشان ما يقولهاش، لأنه الأب لا يسمح لنا أن احنا نقول كده، أو مش لا يسمح، يعني من فرحته بالتائب بيبقى فرحان بيك ابن، لكن مش بيفكر يخليه عبد. فقال الأب، ده لسه بقى، ده دي بس ايه الطلعة الأولانية في التوبة، ده دي المفاجأة السارة جدا للتائب، ان حضن ربنا مش مقفول، لكن ده لسه بقى، لسه أفراح التوبة التي بلا حدود وبلا نهاية. فقال الأب لعبيده، تلفت بقى لعبيده، طبعا غالبا كل العبيد طلعوا جري ورا سيدهم، ده سيدهم بيجري ليكون طالع يحارب، طلعوا وراه يشوفوا ايه الموقف، وشافوا المفاجأة وشافوا رد الفعل. وخلي بالكم كونهم شافوا عرفوا على طول ان جدع الشحات ده اللي ريحته خنازير سيدهم، لانه الاب بياخده بحضنه وبيبوسه، فهنا مقدرين كرامته جدا، مش لانه هو كويس او مش كويس، لان ابوه بيعامله بالطريقة دي يبقى لازم ياخدوا بالهم. فقال الاب لعبيده، اخرجوا الحلة الاولى والبسوه. مفاجأة تاني، هناك حلة اولى. الحلة الاولى دي برضو الاباء اجتهدوا فيها كتير، يقولوا في البلاد القروية بيبقى في بدلة التشريفة كده، او بدلة للعريس، ودي يعني اغلى حاجة والقيمة بتاعت الشخص، وما يلبسوهاش غير في الايام الكبيرة قوي او في الفرح، فدي كانت محدش بيلبسها، هو قافل عليها في الدولاب ومخليها لابنه برضو على رجاء يرجع يلبس الحلة الأولى بتاعته مهما كان مهما غاب، ليه البدلة بتاعته هيرجع يلبسها، كأن ربنا له رجاء في رجوعنا أكتر من رجاء نحن في رجوعنا. الحلة الأولى قالوا كمان التوب الأول اللي لبسه، هنا يقصد به إيه؟ آدم لما اتخلق كان لابس النعمة، عشان كده كان عريان وما كانش ملاحظ ليه، كان في توب من النقاوة، كان في حلة أولى من البر والطهارة والنقاوة، كان في نعمة ستر عليه، لما غلط حس بالعري لأن الحلة دي اتخلعت، لما يرجع بالتوبة يلبس النعمة تاني. عشان كده تلاحظوا عندنا تعبير جميل يقوله بولس الرسول، يقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. هو ده الحلة الأولى، الحلة الأولى هي المسيح نفسه، إن التائب اللي راجع عامل كل البلاوي دي يوم ما يرجع لحضن ربنا يديله المسيح نفسه هدية، يديله الطهارة والنقاوة والنعمة بتاعت ربنا يلبسها. هاتوا الحلة الأولى والبسوه. الحلة الأولى كمان إشارة للمركز الأول، يرجع الابن تاني، ابن غالي جدا، حلة أولى والبسوه. التوب ده عند الكنيسة بقى له في الطقس معاني جميلة قوي، يعني الطفل لما يتعمد يلبس أبيض، واخدين بالكم، والشماس والكاهن لما يجي يتناول يلبس أبيض، عشان ايه؟ دي ترتبط بدي، ان يوم بيرجع تاني يلبس الحلة الأولى، هو طلع في الدنيا ومشي وتلخبط وبقى مليان خطايا، يرجع يلبس الحلة الأولى تاني، لدرجة في ناس تحب تلبس أبيض وهي بتتناول حتى من الشعب. إشارة للفكر إن الحلة الأولى اللي خدها في المعمودية يرجع كل مرة بيت أبوه تاني تائب ياخد المسيح ويرجع له الحلة الأولى. اخرجوا الحلة الأولى والبسوه. مين اللي هيلبسه؟ العبيد، كأن الكهنة هنا بقى يقولوا الكهنة هم دول العبيد، عبيد ولاد ربنا، خدامين ولاد ربنا، فالعبيد معاهم شيء من السلطان، بس يعملوا ايه؟ يخدموا على اولاد السيد، اولاد ربنا. فيقول اخرجوا الحلة الاولى والبسوا، لبسوا الحلة الاولى، دي عطية المعمودية وعطية الغفران. واجعلوا خاتما في يده. الخاتم زمان بالذات في الراجل، عارفين خاتم العرس ده معروف من زمان قوي، انما الخاتم في ايد الراجل يقولوا كان ختاما، جاي منها كلمه ختم، لانه ما كانوش يعني يكتبوا كتير، انما كانوا يختموا الممتلكات، لما يبقى في مثلا غنم او حاجه يختم عشان دي تبقى بتاعته، لما يحط الخاتم في صباعه يعني اعلن ان هو ايه يملك معاه، انه صاحب البيت معاه. هاتوا الخاتم ولب حطوه في ايده، يعني هو له سلطان له ملك. يعني شوفوا رفعه من الزبالة لدرجة يبقى صاحب بيت، ده كبيرة قوي دي. وكلمة ختم عندنا برضه في الفكر الكنسي بنحبها، لان بناخد ختم الميرون، ختم الروح القدس في سر الميرون. هنا ده علامة الملك، ان خدنا روح ربنا بعد المعمودية لكي نملك معه، لان الروح القدس اللي سكن فينا عربون ميراثنا، يسميه كده بولس الرسول. خدنا عربون ان احنا نورث السم. وحذاء في رجليه، يبقى جسمه اتستر بالحل الاولى، ايده بقى فيها الختم، رجليه حافية. وحافية او مقطعة او شكلها صعب، لا معلش كل ده يتصلح. هاتوا حذاء في رجليه. الحذاء قال عنه بولس في افسس 6: حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. يعني ايه؟ يعني ايه البس الحذاء بتاع الانجيل؟ يعني من هنا ورايح ما تلمسش الارض تاني برجليك، ما توسخش رجليك بتراب الارض. خلي الانجيل يفصلك عن الارض، خلي وصيه ربنا ترفعك عن مستوى الناس الحافيه. انت لابس حذاء في رجليك، لانه في البلاد دي كان الحافي معناها غلبان او فقير او عبد، انما اللي لابس حذاء ده يبقى ابن عز، يبقى حاجه محترمه. فاحنا الحقيقه لابسين احذيه مقصود بيها الانجيل بيفصلنا عن عالم الارضيات وعن تفكير الناس في الدنيا الزياده. احنا مرتفعين شويه عن الارض دي، مفصولين عن شهوات الدنيا. وفي مفاجأة لسه كمان، حلة أولى وخاتم وحذاء، وقدموا العجل المسمن. في عجل بعينه بذاته قاعدين يسمنوا فيه للحظة دي، لأن هو مش قال لهم هاتوا أي عجل، لا لا، في عجل مسمن. هاتوا العجل المسمن اللي أنا قايل لكم عليه من بدري، قاعدين نأكله ونكبره عشان نعمل بيه حفلة يوم ما يرجع. هاتوا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونشرب. طبعا ما حيرتش الآباء ان هم يفهموا ان دي ذبيحة العهد الجديد، سر الفرح، ان حفلة التوبة هي حفلة القداس، هي حفلة حضور المسيح كذبيحة. اذا الحفلة دي لا يتمتع بها الا التائبين، عشان كده في ناس تدخل القداس وتطلع وما تحسش بفرح، انما اللي راجع رجوع الابن الضال يدوق الحته دي، يعرف يعني ايه فناكل ونفرح. لانه مش جاي ياكل عيش بقى عاد، ده جاي ياكل هذا الحب المثمن اللي متحوش له من بدري عشان علامه قبول الله له. فمائدة الإفخارستية معدة للتائبين، عشان كده تلاحظوا ان الولد الثاني مش هياكل منها. ليه؟ لانه ما تابش، مع انه عايش في البيت، لكن للاسف مش هيدوقها. لكن الولد التائب ده ناكل ونفرح، يبقى ربنا فرحان جدا بابنه الراجع ويعطيه اغلى ما عنده، يعطيه جسد ودمه، يذبح نفسه لاكله ويتركنا نحن نذبحه. نذبحه ليس ذبيحة دموية، وإنما نحمله مكسورا ونقدمه للشعب. قدموا العجل المثمن، عشان كده بنسميها تقدمة لغاية دلوقتي، واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. شوفوا قدامهم كلهم بيقول عليه إيه؟ لأن ابني هذا، أنت مش هتتبرى منه؟ لسه ابنك طبعا، ابني هذا، عشان يسمعها كويس، لانه بقى له سنين نفسه يسمعها. اكيد بقى له سنين نفسه يسمع ابوه بيقول عليه ابني، ابني هذا كان ميتا فعاش. عشان كده قال قام ورجع الى ابوه، لانه هو في نظر الاب كان ميت، طول ما هو بعيد عن ابوه ميت. اي انسان بعيد عن ربنا يبقى ميت فحكم ربنا، فربنا يعني مستنيه عشان يعيش. ابني هذا كان ميتا فعاش، تؤكد فكرة القيامة. تعالوا نقوم مع المسيح. نقوم ازاي؟ يعني نتوب، يعني نرجع، يعني نتغير عشان نفرح السماء. ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. وهنا وجد متروكة كده، ايه يعني؟ بدون فاعل. تاخدوا بالكم مبني للمجهول يعني. ليه؟ لان رجوع الضال زي ما شفنا في كل الامثلة كده، هو تعب الاب معاه زي الخروف الضال، وهو تعب الكنيسة معاه زي المرأة في الدرهم المفقود، وهي ارادته الخاصة وجهاده ورجوعه الى نفسه زي قصة الابن الضال. فوجد يعني ايه؟ يعني عشان تتوجد في الكنيسة كده وتتمتع تاني بحضن الاب، دي وراها تعب من ربنا كبير قوي، وراها تعب من الكنيسة، وراها دور ليك، ثلاثة مع بعض. عشان توجد في الكنيسة، عشان كنت ضال فوجدت، ما تقولش انا اللي رجعت، لا، ما كنتش هترجع غير لو ربنا عاوزك وتعب معاك، وما كنتش هترجع لو الكنيسة ما كانتش بتدور عليك وفتح الباب ليك. وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون. برضو ابتدأوا تشير انه كان ممنوع الفرح. اصل ازاي عبد يعمل هيصة في البيت والاب مكسور؟ حد يقدر يعمل كده؟ الاب حزين بقاله سنين فيفضل قاعد حزين. انما سمح لهم بقى بالهيصة خلاص اخيرا، فطبعا العبيد بقوا يتنططوا من الفرحة لان بقالهم فترة طويلة ممنوعين من الفرح. فابتدأوا يفرحون، هو ده المعنى اللي قاله في اول الاصحاح لما قال السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، اكتر من 99 لا يحتاجون الى توب. بقى لنا المفاجأة غير السارة الاخيرة، وكان ابنه الاكبر في الحقل. فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص. الابن الكبير راجع سمع هيصة على غير العادة، هي لو حاجة معتادة كان دخل عادي، انما هي حاجة مش متعودين عليها ابدا. البيت زي المهجور طول ما الابن بعيد، انما البيت المرة دي منور ومهيص، حاجة مش متوقعة. فدعا واحد من الغلمان، شوفوا بقى الايه، تلاحظوا الراجل ده مليان لخبطة كده. اولا ما عندوش بساطة، كان دخل سهل، طيب كان دخل اتعرف بنفسه، لا مش عاوز يدخل، مش عاوز يدخل غير بشروط. يا اخي ده بيت ابوك وبيت فرحان، حد طايل، ده ابوك مغموم بقاله سنين، ادخل شوف فرحان بايه. ابد، واقف على باب البيت مش عاوز يدخل. راح جاب واحد من الغلمان قال له ايه الحكاية؟ سأله ما عسى أن يكون هذا؟ قال له أخوك جاء. شوفوا الغلام الطيب ده بيقولها له فرحة، لأنه طبيعي أنه يفرح، متوقع أنه هيديله يعني بقشيش لما يقول له الخبر الحلو. يقول له أخوك جاء فذبح أبوك الإبل العجل المسمن لأنه قبله سالما. هو كان خايف أنه يسمع خبره، كان خايف ما يرجعش أبدا، فكونوا قبله سالما بس دي عنده بالدنيا كلها. فالغلام فاهم، الغلام البسيط الجاهل فاهم ابوه حاسس بايه، ومتوقع الطبيعي ان الاخ يطير من الفرح ويدخل جري زي الاب يبوس اخوه يبوس ابوه يهيصوا، انما لا، ده ما بيدخلش. فغضب، كلمه صعبه، تغضب. طبعا المقصود دي مين هنا يا جماعة؟ احنا ابتدينا الكلام وقلنا حوالين المسيح في ايه؟ فرقتين، خطاه وعشارين دول الابن الاصغر الضال، وفرسين وكتب غضبانين عشان هو بيرادي الغلابة الخطاه، فهو بيشاور عليهم. فهنا مقصود بالابن الاكبر اساسا اليهود المتغطرسين اللي ما كانوش عاوزين ربنا يقبل الشعوب الاخرى، كانوا فاكرين ربنا بتاعهم لوحدهم ويكرهوا رجوع الخطاة ربنا أو رجوع الوثنيين لربنا. وإنما ممكن تنطبق على أي واحد مش عارف يحب أخوه، أي واحد عايش بيت ربنا وهو مش مستمتع بحب ربنا. فيقول ايه، اخوك جاء فذبح ابوك العجل المسمن لانه قبله سالما فغضب ولم يرد ان يدخل. مش هتدخل؟ طب ما فيش حل اقول، ولا ختم ولا حذاء ولا عجل مسمن، مش كده؟ انت هتحرم نفسك بنفسك من الملكوت بسبب كبريائك، بسبب احساسك انك احسن من اخوك. خليك في الاحساس ده اللي هيخليك بره البيت. هي كده؟ هذا الابن الاكبر افتكر نفسه احسن من اخوه، وبالتالي مش قابل ان اخوه ياخد الحب ده كله، فغيران ان ربنا رحمته واسعة، غيران متغاظ. انما ربنا برضو طيب قوي، يعني بصراحة لو واحد فينا كان طلع برضو اداله كلمتين ولا قلمين، لانه ده شعور وحش قوي في الليلة دي. ابدا، ربنا اب طيب مع الكل. فخرج ابوه يطلب اليه. تلاحظوا الاب خرج مرتين، خرج للابن الضال ركض اليه عشان ياخده في حضنه، وبرضه خرج للابن الاكبر لانه مش عاوز يدخل. خرج للامم يقبلهم من وثنيتهم وجهلهم، وبرضه خرج لليهود عشان يعدل دماغهم وكبريائهم. والامم قبلوا اسهل واسرع. فاجاب وقال لابيه، معلش هناخد دقيقتين كمان، ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قتل أفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. ده بيعير الأب، ده بيعتبر أن حكمه خطأ، ده بيتهمه بالمحاباة، ده بيقول له كلام زي السم، بيقول له ابنك، ما تقول اخويا، ما هو اخوك، ابنك، ومش ابنك بس، ابنك هذا اللي ما يتسماش، الذي اكل معيشتك مع الزواني، ضيع فلوسك في الحرام. كلام قاسي جدا بيقوله لابوه، مش مؤدب. وبعدين يقول له ايه كمان، ها انا اخدمك سنين هذا عدد، يعني بيقول له انت ظالمني، انا بخدمك وما بتدينيش. في ناس بتعامل ربنا كده، مع كل الحب والحنان اللي في ربنا، في ناس بتعامل ربنا كده، تقول له احنا بنخدمك وما بناخدش، بتديناش من خير الدنيا، بتدي الاشرار اللي في الشارع من خير الدنيا، وسايبنا احنا محرومين من الجدي. جدي انت عايش في بيت ابوك، عينك على الجدي، وسايب حضن ابوك، عندكش نظر. فيقول له ايه، قتل ما اتجاوز وصيتك. كذاب طبعا، اكيد كسر وصيته كتير، انما ده شعور اليهودي، انا كويس، قط لم اتجاوز وصيتك، ده اللي بنسميه البر الذاتي، او اخطاء المتدينين بقى، اللي شايف نفسه كويس فبيتخانق مع ربنا، يقول له انت ما عندكش نظر، بقى انا بصلي وبصوم وبعمل، وتروح تدي الناس الأشرار خير، وأنا مش بتديني غير بالقطارة، وشايف نفسه حاجة كبيرة، لأنه ما دقش حب، ما دقش بنوة، عايز زي العبد. وجديا لم تعطيني قتل أفرح مع أصحابي، حتى كلمة أوحش، مش يقول له مثلا عمرك ما عدت معايا قعدة حلوة زي اللي قعدتها مع أخوي دلوقتي، لا أنا مش عاوزه، أنا عاوز أفرح مع أصحابي، حتى ما اديتنيش جدي اذبحه وانت غني عشان افرح مع اصحابي. واضح ان قلبه مش في بيته خالص ولا في ابوه، وفرحته في الشارع برضه، التاني بس كان ايه صريح شويه فقالها من بدري، انما الاكبر زيه فرحه مع اصحابه مش مع ابوه. كلام قاسي ولوم شديد لربنا، وربنا في يعني فرحان بتوبه ابنه، انما اخطيت يعني في التعبير، اللي ينكد عليه في اللحظة الحلوة دي المتدينين اللي قاعدين معاه، اللي بدل ما يبقوا فرحانين بتوبة الناس وبيهيصوا زي اللي بيهيصوا، بيلوموه على رحمته الواسعة، بيعيروه ان ولاده كانوا اشرار، بيقولوا عليه ده ما يبقاش ربنا اللي يقبل النوع ده من الناس، فمستكترين عليه الرحمة دي. وبعدين بيتكلموا بلغة العبيد، جديا لم تعطيني، فعشان كده الأب قال له كلمة واحدة تفوقه، قال له يا ابني يا ابني تخدمني ايه وجدي ايه يا ابني، انت ما حسيتهاش عمرك. اخوك اتوحش الكلمة فجه، انما انت قاعد في بيتي بس عمرك ما حسيت بقيمة الكلمة دي. يا ابني انت معي كل حين وكل مالي فهو لك. في ناس عايشة في الكنيسة مع ربنا بس عمرها ما دقت كلمة يا ابني، كلمة كبيرة قوي. عايشين زي برضو العبيد اللي ايه عاوزين ياخدوا من خير ربنا بس حضن ربنا مش على بالهم، حب ربنا ما يشغلهمش. يا ابني انت معي كل حين وكل مالي فهو لك. وعينك عالجد ده انت ملكش حق، ولكن كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. نكمل المرة الجاية، عشنا. الهنا كل مجد وكرم الابد.